في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. توقعت رابطة المزارعين في إيطاليا أن يفقد المجمع الزراعي الصناعي حوالي 100,000 مزرعة بسبب الزيادة السريعة في تكاليف الإنتاج، ما فاقم المشكلة الرئيسية للمزارعين المحليين. وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي قال إن ملايين الفرنسيين يعانون من صعوبات كبيرة كل يوم بسبب ارتفاع أسعار البنزين، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول دعم مواطنيها، حيث تم منح الفرنسيين خصما قدره 18 سنتا لكل لتر من البنزين. أما رئيس الاتحاد الصناعي الألماني فقد طلب الدولة بتقديم مساعدة اقتصادية خاصة للصناعيين للتغلب على عواقب الأزمة الجارية، للحفاظ على القوة الاقتصادية للشركات ومساعدتها على التخفيف من أثار الأزمة. بدوره حذر أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ من تعاون روسيا والصين الوثيق الذي ستكون له تداعيات على أمن الدول الناتو بحسب تصريحاته. في المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان عن تطلع موسكو لبناء شراكة مع طهران في جميع المجالات لتجاوز العقوبات غير القانونية من الولايات المتحدة والغرب. نناقش أكثر هذه الموضوعات مع ضيوفنا، بداية من روما ماسيميليانو بوكوليني الصحفي الإيطالي. أهلا بك يا سيادي الكريم. هذه الأزمات المتلاحقة التي تضرب المواطن الأوروبي، إلى أي مدى يمكن تحمله؟
نعم، نحن الآن كإيطاليا نخرج من وضع صعب، لأن في السنتين الماضيتين عشنا في يعني وقت الفيروس الكوفيد كان ضرب على الاقتصاد الإيطالي كثير، خاصة في بعض الأطراف للاقتصاد الإيطالي. الآن نحن ندخل في أزمة جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا، لأنه يعني كما أنتم تعلمون اعتماد الطاقة الإيطالية كلها على روسيا، لأنه 40% من الغاز المستخدم في إيطاليا نستورد من روسيا. ولذلك الآن لو في السابق يعني بسبب الكوفيد الحكومة الإيطالية كان يتوقع أن تستخدم تمويلات من الاتحاد الأوروبي، الآن نحن متقلقين كمحللين وكأساسة، لأن لا ندري كيف الحكومة الإيطالية ممكن تتجاوز هذا الخط، خاصة لو الحرب ستستمر طويلا. ولذلك من تعرف الدبلوماسية الإيطالية تعمل لكي تتفاوض بين الطرفين، بين روسيا وأوكرانيا، لكي يصلون إلى السلام في الوقت القريب. وفي طرف آخر الحكومة الإيطالية تعمل لكي تجد في مجال الطاقة من الغاز الروسي. ولسبب هذا وزير الخارجية الإيطالي سافر في الأسابيع الماضية إلى قطر وإلى الجزائر وعمل اتفاق مهم مع هذين البلدين، ثم سافر مرات عديدة في أفريقيا وتكلم مع مسؤولين في أنغوليا لكي تعمل اتفاق لاستيراد الغاز من هذا البلدان. على كل حال لو تنجح هذا العمل لإنتاج بديل للغاز الروسي، ممكن إيطاليا أن تستورد 50% من الغاز الروسي إلى من بلدان أخرى. ولكن على كل حال في الشتاء القادم سنجد أزمة كبيرة في مجال الطاقة أمام الإيطاليين، لأن قضية الغاز مازال مفتوحة ومازال ما في يعني حل في الوقت القريب.
ارتفاع سعر البنزين أيضا يأتي ضمن المشاكل التي يعانيها المواطنون في أوروبا، ما يعني زيادة في كل المنتجات. ما هي البدائل الأوروبية في هذا الصدد؟
على رأيي بالنسبة لإيطاليا على سبيل المثال، نعم ارتفاع المحروقات ضرب كثيرا على الاقتصاد. فلسبب هذا على سبيل المثال كل السيارات من الشاحنات عملوا إضراب ووقفوا الأعمال في الأسبوع الماضي لسبب بعدها، لأن البنزين والغازول والديزل هنا في إيطاليا وصل إلى 2 لتر. ولكن في إيطاليا المشكلة هي بأن 50% من هذا الـ 2 يورو هي الضرائب للحكومة، ولسبب هذا الحكومة الإيطالية تدخلت في هذا الشأن وانخفض 20 سنت للتر من الضرائب، ولذلك انخفض الآن البنزين إلى 1 يورو و880 سنت. على كل حال مازال يعني غالي جدا، ولكن المشكلة هذا تعليق محلي أوروبي، هذا مشكلة من السوق العالمي. على سبيل المثال نحن نرى بأن الآن لا تجلمت فقط الأزمة في أوكرانيا والحرب في أوكرانيا، بل في أزمة أخرى على سبيل المثال الحرب في اليمن، حيث المنظمة الإرهابية الحوثية أرخ إلى المنظمة المنطقة النفطية من جدة، ولسبب هذا المجتمع الدولي لازم أن يأخذ مسؤولية، وحتى إيطاليا وأوروبا لازم أن تأخذ مسؤولية وتتدخل في هذا الشأن، لأنه لو يستمر هذه الأزمات في أوكرانيا وحتى في اليمن هذا لديه تأثير سلبي على السوق النفط العالمي. ولذلك لو المجتمع الدولي والأوروبا تأخذ المسؤولية لكي تقف هذه الهجمات الإرهابية الحوثية، نحن سنرى في المستقبل ارتفاع مزيد من الارتفاع في سعر النفط ومشاكل عديدة في الاقتصاد الإيطالي والأوروبي.
هل سيكون الوضع تداعيات على القطاع الزراعي في إيطاليا مع حجم الارتفاعات الكبيرة واحتمالية فقدان 100,000 مزرعة كما تقول رابطة المزارعين؟
نعم، في حتى الآن هذه الأزمة نحن نرى ارتفاع كبير في سعر الباستا على سبيل المثال الأكثر مستخدمة وهنا في إيطاليا. لسبب هذا بعض البلدان على سبيل المثال في أمريكا وجدوا بديل من استيراد كل ما تحتاج للمجال الزراعة من كندا، وبدلوا المنتجات الروسية والأوكرانية من المنتجات الكندية، ولكن في أوروبا هذا صعب. الحكومة الأوكرانية التي نحن كأوروبا ندعم بشدة عهد إرسال بعض المنتجات الزراعية على رغم أن في الحرب، ولكن على كل حال نعم متوقع حتى أزمة كبيرة في مجال كل الفود الإيطالي لسبب هذا.
إلى أي مدى خسرت أوروبا بفرضها عقوبات على روسيا في ظل ما أحدثت العقوبات من نتائج؟
فالآن ما زال المحللين الإيطاليين لا يعرفون لو سينجح أو لا هذه العقوبات. في البداية كان واضح بأن كان ممكن الإنجاح، ولكن الآن رجع الارتفاع لسعر الروبل الروسي وفي قضية الغاز، لأنه أوروبا لا تستطيع أن تجد بديل في وقت القريب من الغاز الروسي، ولذلك الآن في تقلق وفي تشكك بين الساسة والمحللين الإيطاليين على النجاح هذه العقوبات، ولكن ما زال يعني مبكر القول لو سينجح أو لا أو سينفشل.
شكرا جزيلا لك ماسيميليانو بوكوليني الصحفي الإيطالي، كنت معنا من روما. من لندن ينضم إلينا السيد أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، أهلا بك سيد الكريم. هل بمقدور أوروبا مواجهة مجموع الأزمات المتلاحقة مع ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات المختلفة؟
بالتأكيد الوضع الحالي يمثل تحديات كبيرة جدا بالنسبة للاقتصادات الأوروبية والقدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي، انطلاقا من كون مستويات التضخم قد وصلت إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة في تاريخ أوروبا، وكل ذلك مرتبط مع الارتفاع القياسي في أسعار مصادر الطاقة في مصر، لما لذلك تداعيات مباشرة على مجمل القطاعات الاقتصادية. يعني حاليا هناك تقوم الحكومات الأوروبية بخطوات لتحفيز نشاط المستهلك، ولكن مهما يعني اجتهدت هذه الحكومات في اتباع كافة الوسائل التي يمكن اعتمادها سوف يبقى الوضع صعبا ويمثل تحديات كبيرة جدا، انطلاقا من أن التوقعات بأن المرحلة المقبلة قد تشهد ارتفاعا متزايدا أيضا في أسعار النفط، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على مستويات جديدة في مستوى التضخم، وبالتالي تراجع إضافي في القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي ككل. يعني في حال أقدم الأوروبيون على فرض ما يحاول بعض الدول الأوروبية تجنبه من حزم اقتصادية من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، والتي من بينها ضم قطاعات الصادرات الطاقة الروسية، بالتأكيد سوف يكون لذلك تبعات اقتصادية خطيرة جدا على الاقتصادات الأوروبية، حينها يمكن أن نشهد أسعار النفط قد تتجاوز مستوى 300 دولار، وبالتالي مثل هذا المستوى ومثل هذا الوضع سوف يمثل كارثة حقيقية بالنسبة للاقتصادات الأوروبية.
أيضا الصناعات المختلفة وتأثرها بالواقع الحالي يجبر الحكومات على تقديم مزيد من الدعم للقطاعات المنتجة كما حصل في أزمة فيروس كورونا، لكن إلى أي مشهد قد يذهب القطاع الصناعي الكبير على المستوى العالمي؟
بالتأكيد الوضع حاليا مختلف كليا عن التداعيات الاقتصادية التي فرضها انتشار فيروس كورونا. عندما انتشر فيروس كورونا أقدمت البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية العالمية القيام بخطوات تحفيزية للتخفيف من مثل هذه التبعات الاقتصادية السلبية، ولكن حاليا الارتفاع القياسي في مصادر الطاقة والذي ينتج بشكل مباشر عن العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، كذلك أيضا التصريحات المتباينة من قبل الدول الأوروبية وعدم وحدة الموقف الأوروبي بين دول الاتحاد الأوروبي في طريقة التعامل مع روسيا وتداعيات الأزمة الأوكرانية، بالتأكيد مثل هذا الوضع سوف يزيد الوضع السيء سوءا بشكل كبير. لذلك مهما اعتمدت البنوك المركزية في أوروبا سوف يبقى الوضع صعبا، سوف يبقى الوضع معقدا، خاصة وإذا تجرأ الأوروبيون لفرض حظر للنفط والغاز الطبيعي الروسي أو عدم قبول شروط الكرملين بشراء الغاز الطبيعي الروسي من خلال الروبل. عندها بالتأكيد سوف يمثل مثل هذا الوضع فاجعة اقتصادية بالنسبة للقارة الأوروبية، وسوف تشهد تداعيات اقتصادية سلبية لم تشهدها من قبل.
موارد الطاقة الأوروبية خلقت مواجهة بين الحكومات والمواطنين وكذلك الصناعيين، فهل تدخل الحكومات في أزمات مع المواطنين وكبار المنتجين؟
يعني مثل هذا الوضع بالتأكيد يعني يعكس خصوصية بالنسبة للدول الأوروبية، يعني من المتوقع أن نشهد مظاهرات إذا لم تتمكن حكومات الدول الأوروبية من إيجاد حلول شاملة لمثل هذا الوضع، كذلك أيضا إذا لم تتمكن المفوضين الأوروبية من توحيد صفوف الأوروبيين في التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية، لأن هناك بعض الدول الأوروبية تدعو لفرض حظر كامل وشامل لصادرات الطاقة الروسية، وهناك دول أخرى متناقضة في التوجه بشكل كامل. لذلك حال التناقض هذه بين الدول الأوروبية سوف تزيد الوضع السيء سوءا، ويمكن أن ينتقل مثل هذا الوضع الخطير إلى الشوارع الأوروبية، لأن مستويات التضخم إذا حافظت على خطها التصاعدي وارتفعت إلى مستويات مرتفعة جديدة بالتأكيد سوف يكون لذلك تداعيات مباشرة من قبل المواطن الأوروبي العادي.
روسيا بدورها بدأت في تطوير بديل لجوجل بلاي، برأيك موقف أوروبا من الإعلام الروسي والمنتجات الروسية قد يرجع عليها بالعكس؟
بالتأكيد، يعني هذا الوضع ليس بالجديد، هو يعني بدأ ينعكس عكسيا على الدول الأوروبية والشركات الأوروبية منذ وقعت الدول الأوروبية ضحية للهيمنة الأمريكية، وبدأت بفرض العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا، لأن روسيا تمثل سوق استهلاكية كبيرة جدا، وعندما تم فرض مثل هذه العقوبات من قبل الدول الأوروبية على روسيا بدأت روسيا بإيجاد البديل، كذلك أيضا بدأت روسيا بالاعتماد على مصادرها الذاتية، وهناك تقارير تشير إلى أن روسيا تمكنت من يعني تكثيف نشاطها الذاتي الصناعي وإيجاد البديل على المنتجات الأوروبية. لذلك واقعيا الشركات الأوروبية هي التي خسرت جراء هذه العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، وهذا الوضع ليس يعني مرتبط فقط بتداعيات الأزمة الأوكرانية، ولكن يمكن قول واقعيا أن منذ بداية فرض الدول الأوروبية مثل هذه العقوبات الاقتصادية على روسيا كانت الدول الأوروبية وبالتحديد الشركات الأوروبية هي ضحية مثل هذه العقوبات.
شكرا جزيلا لك المحلل الاقتصادي أحمد ياسين، كنت معنا من لندن. من باريس ينضم إلينا الدكتور حسان القبي، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. التطور الروسي في مقابل العقوبات التي فرضها الغرب، ماذا يعني في الاقتصاد والسياسة؟
يعني بالنسبة لروسيا واتخاذها لقرارات بمثابة الهجمة المرتدة على كل تلك العقوبات الاقتصادية الغربية، عندما طلب الرئيس فلاديمير بوتين من شركات الغاز ومن المركز الروسي بيع النفط في المرحلة القادمة بالروبل الروسي، هي بمثابة كما قلت الهجمة المرتدة. هي ليست عقوبات روسية على الغرب، بل هي محاولة لكسر العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا. اليوم الغرب الذي يشتري يوميا بمقداره 660 مليون أورو، ما يعادل 6.6 مليار روبل، عليه توفير هذا الروبل 6 مليار روبل يوميا لشراء الغاز الروسي. في اعتقادنا الشخصي أن العديد من الدول ليست جاهزة اليوم في تغيير سياستها الغازية، وليست جاهزة كذلك في تغيير سياستها النقدية بخصوص اقتناء الغاز الروسي. اليوم كأننا ندخل في مرحلة جديدة في العالم بعد تلك النظام الذي شاهدناه في 1995، ما يعرف بالنفط مقابل الغذاء. اليوم ربما نشهد الغاز مقابل الذهب، لأن اليوم ليس لأوروبا ما تقدمه لروسيا إلا الذهب لأجل الحصول على 6.6 مليار روبل الذي تحدثنا عليهم.
روسيا وجدت بديلا لجوجل بلاي الإعلان عن هذا المتجر، بماذا سيفهمه الأوروبيون بعد فرض حظر على كل ما هو روسي وله علاقة بالشبكات سواء إعلاميا أو منتجات مختلفة؟
يعني بالنسبة للروس اليوم يعتقدون أو يفكرون في أن النظام العالمي القديم الذي كان مبنيا على الهيمنة الأمريكية ليس للدولار الأمريكي فقط، ربما للدولار الرمزية، ولكن هيمنة أمريكية في جميع المستويات وعلى جميع ما يحتاجه الإنسان اليوم في معيشه اليومي، ربما كله صناعة غربية في كل أنحاء العالم. اليوم روسيا تحاول أن تغير هذه النظرة النمطية وأن تقدم حلول للعالم. اليوم ما يخيف ممكن الغرب هو نظام مالي جديد، ربما يكون صناعة صينية روسية قد تلتجأ إليه العديد من الدول، تدخل في هذا النظام وتخرج من النظام الجديد. وما يخيف الغرب ممكن أكثر هو أن يفقد الغرب السيطرة على النظام القديم ويكون نظام جديد خارج سيطرة الغرب. هذا يقلق الغرب جديدا، يفكر فيه الغرب، ولكن مع كل تلك العقوبات الاقتصادية كما يقولون يعني الحاجة تولد الاختراع. اليوم الروس بمقدورهم، الروس الذين يعني اخترعوا الميج والسوكاي، بمقدورهم كذلك استنباط واختراع العديد والعديد من الحلول بعد هذا الحصار الاقتصادي. لن يكون هذا الحصار مماثل للحصار الذي ضرب مثلا على العراق بقرارات أو عقوبات أممية. اليوم العقوبات من جانب واحد وليست عقوبات أممية، وكما قلت أن المعسكر الشرقي يريد اليوم خلق نظام عالمي جديد بأدوات جديدة.
استراتيجيا يخشى الناتو من التعاون بين روسيا والصين، إلى ماذا يؤسس هذا التعاون مستقبلا، وما دخل الناتو بالعلاقات الثنائية للدول؟
يعني ممكن أن الناتو ما يقلقه أكثر هو تعاون عسكري بين روسيا والصين. سمعنا ممكن في الأيام الفارطة عن طلب روسي لمعدات عسكرية، نفته روسيا وقالت أن لديها كل ما يلزمها لهذه الحرب. ممكن الحديث حتى عن الطائرات بدون طيار الصينية التي لديها تفوق حسب الخبراء العسكريين، كذلك روسيا نفت هذا. التعاون الروسي الاقتصادي نعتقد أنه تعاون استراتيجي وطويل المدى في العديد والعديد من المجالات، خاصة منها المجال الاقتصادي. اليوم بالنسبة للناتو لا يمكنه أن يتدخل ربما في أمور اقتصادية، ولكن هناك تخوف من هذا التكتل. تعرفون أن روسيا عضو في مجموعة البريكس بما فيها روسيا، الصين، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا. يبدو أن هذا التكتل الاقتصادي متماسك حتى الآن بالرغم من العقوبات. التصريحات الصينية كلها تصب في هذا المنحى، لذلك الغرب يخشى كثيرا ربما من هذا التعاون، خاصة أن من أهداف هذا التكتل الاقتصادي هو التحرر من هيمنة الدولار الأمريكي. الحديث لم يبدأ اليوم بخصوص هذا الموضوع، بدأ منذ أو قبيل أزمة كورونا بأشهر مع اجتماعات البريكس والحديث عن عملة جديدة يعني يتداولها بلدان هذا التكتل خلفا للدولار. خلفا للدولار ولاحظنا يعني حتى الروبل الروسي حتى الآن، وربما دعني أقولها ما يجنن الغرب حقيقة اليوم ويؤرقهم هو تمسك الروبل الروسي بالرغم من كل تلك العقوبات، وخاصة عودة مردودية الروبل مقابل الدولار بعد قرار فلاديمير بوتين ببيع الغاز والنفط الروسي مقابل الروبل.
من ضمن الوسائل الروسية لتجاوز العقوبات الغربية بناء شراكة استراتيجية مع إيران في جميع المجالات، إلى أي مدى استفادت موسكو من الأزمة الحالية التي خلقها الغرب والولايات المتحدة؟
نعم، تابعنا بالفعل بالأمس تصريحات سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي وتحدث عن مثال إيراني، ويعني من المفارقات أنه صرح قال ممكن للجانب الروسي أن يستفيد من التجربة الإيرانية بخصوص تجاوز العقوبات الغربية. كما قلت يعني بالنسبة للروس لديهم أسلحة عديدة يستعملونها خلافا لإيران، حتى الجغرافيا الروسية ليست الجغرافيا الإيرانية، القوة العسكرية الروسية ليست القوة العسكرية الإيرانية. نعتقد أن بمقدور اليوم روسيا يعني التنصل أو كسر القيود الغربية خاصة من الناحية الاقتصادية. اليوم العديد من الشركات في العالم تريد تعويض الشركات الغربية، اليوم السوق حقيقة في إطار سوق حر، يخرج مستثمر يدخل مستثمر آخر، المستثمر يعني هاجسه الأول هو تحقيق الربح دون النظر إلى كل تلك المسائل الاقتصاد السياسية التي أقحمتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في الأمور الاقتصادية. ولكن هناك العديد والعديد من المستثمرين في العالم، هناك كذلك دول تريد أن تحقق لنفسها مصالح اقتصادية بعيدا عن حسابات الغرب. أتحدث هنا ممكن تركيا، إسرائيل، مصر، العديد من الدول تبحث عن فرص اقتصادية، تبحث عن أسواق جديدة، تبحث عن أسواق حرة. لذلك كما قلت أن الجغرافيا الروسية ليست هي الجغرافيا الإيرانية، والقوة العسكرية الروسية ليست هي القوة العسكرية الإيرانية.
أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية دكتور حسان القبي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.